بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، نواصل معكم أيها الإخوة ما تعلق بالنوازل الفقهية في كتاب الحج. وصلنا عند نوازل محظورات الإحرام، وهو القسم الرابع من أقسام النوازل الفقهية في كتاب الحج. محظورات الإحرام معروفة ومشهورة عند الفقهاء، ولكن قد استجد فيها بعض المسائل المعاصرة. من هذه المسائل، وهي المسألة 11، حكم الصابون المطيب وما في حكمه من المنظفات. لا شك أيها الإخوة أن الطيب محرم على المحرم، ولكن توجد بعض أنواع من المنظفات تشتمل على روائح عطرية أو روائح زكية، فهل يلحق أو تلحق هذه المنظفات بالطيب المحرم أم تختلف عنها؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على أقوال، والراجح والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل بحسب طبيعة الصابون. إن كان هذا الصابون من المطيب بالرياحين أو الفواكه أو مما نحوها من الروائح الزكية مما لا تتخذ طيبا، فهذا يجوز استعماله. مثال ذلك رائحة النعناع، النعناع رائحته زكية ولكن لا يتخذ للطيب. رائحة التفاح رائحتها زكية لكنها لا تتخذ للطيب، فهذا يجوز للمحرم إن كان الصابون فيه هذه الروائح الزكية أن يستخدمها. أما إذا كان الصابون مطيبا بروائح تتخذ في العادة طيبا، مثل رائحة المسك أو رائحة العود أو نحوها، فهذا لا يجوز استعماله، ويكون الصابون هنا حكمه حكم الطيب. وهذا قول المالكية، واختاره الشيخ العثيمين رحمه الله. ويدل على هذا التفصيل الجمع بين أثرين عن الصحابة، أثر ابن عباس أنه قال: المحرم يشم الرياحين. وجاء كذلك أثر عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن، قال: لا. فإذن الصحابة كانوا يفتون بالجواز وكانوا يفتون بالمنع، فتوجه فتوى الجواز منهم رضي الله عنهم على الروائح الزكية التي لا تستخدم في الطيب عادة، ويوجه الفتوى بالمنع أو توجه الفتوى بالمنع على الروائح العطرية التي تتخذ في الطيب في العادة. المسألة الأخرى من مسائل نوازل المحظورات، حكم تناول الطعام والشراب الذي وضع فيه شيء من الزعفران أو غيره من الطيب، وأحيانا توضع فيه بعض الروائح الزكية الصناعية أو الاصطناعية، صح التعبير، فما حكم تناول هذه الأطعمة؟ يعني على سبيل المثال القهوة عادة يجعل فيها زعفران، والزعفران كان في السابق يستخدم في الطيب، وفي بعض المناطق يستخدمون الزعفران في الطيب حيث لونه. فإذا وضع الزعفران على سبيل المثال في الطعام والشراب، فهل يجوز تناوله أم يعطى حكم الطيب بالنسبة للمحرم؟ نقول: أولا، اتفق العلماء على أن الزعفران وغيره من الطيب إذا خلط بمأكول أو مشروب ثم طبخ على النار فذهب لونه أو ريحه وطعمه فإنه يجوز للمحرم أكله أو شربه ولا فدية عليه، بمعنى أنه إذا لم يبقى أثر لهذا الطيب في الطعام فهذا كما يسميه الفقهاء بأنه قد استحال، بمعنى أنه تحول ولم يبقى له أثر فهذا جائز ولا محظور على المحرم. لكن الفقهاء اختلفوا إذا وضع الزعفران ونحوه في الطعام والشراب ولكن بقيت صفاته أو شيء من صفاته، كان تبقى رائحته أو يبقى طعمه، فهل يجوز للمحرم أن يتناول هذا الطعام أو الشراب أم لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، والراجح والله أعلم أنه يجوز أن يتناوله سواء ذهبت رائحته أو لم تذهب. وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين وهو مذهب الحنفية والمالكية، قالوا لأن المقصود من هذا الطيب أن يوضع في الطعام ويتغذى منه ولا يقصد به التطيب، ولذلك من كان يشرب قهوة فيها زعفران لا يقال هذا يتطيب، فقالوا إذن هذا لا يعطى حكم الطيب. وهذا القول هو الأرجح، ولكن الأحوط الخروج من الخلاف، فإذا كانت رائحة الزعفران قوية في الطعام أو الشراب احتياطا يبتعد عنها المحرم، ولكن لو تناولها فلا حرج في ذلك. مسألة أخرى تتعلق بنوازل محظورات الإحرام، وهي المسألة 13، حكم مس طيب الكعبة. الكعبة أيها الإخوة حجارة لا طيب فيها، لكن الناس يطيبون الكعبة، إما يطيبون الحجر الأسود أو الركن اليماني، فهل يجوز للمحرم وهو يطوف أن يمس الحجر الأسود إن كان فيه طيب؟ وهل هذا الطيب الذي وضع في الكعبة يعتبر من محظورات الإحرام أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والأرجح والله أعلم التفصيل. فيقال من مس طيب الكعبة قاصدا ذلك حتى علق الطيب في يده فهذا لا يجوز وعليه الفدية كما يقول الفقهاء. أما إن لم يقصد مس الطيب، شخص لأول مرة يذهب إلى العمرة فذهب وقبل الحجر الأسود ثم اكتشف أن في الحجر الأسود طيبا لم يقصد الطيب، فهذا لا حرج عليه ولا شيء فيه، ولكنه يزيل هذه الرائحة إن استطاع يغسلها أو غير ذلك، وإن لم يستطع فليس عليه شيء. وهذا قول الشافعية والحنابلة، واختاره الشيخ العثيمين، وهو اختيار اللجنة الدائمة. دل على ذلك عموم الأدلة التي تدل على المنع من الطيب، فالطيب ممنوع على المحرم سواء كان في زجاجة الطيب أو كان في الملابس أو كان على حجارة الكعبة أو كان في أي مكان. كذلك يدل على هذا القول أن مس الطيب محرم وتقبيل الحجر الأسود مستحب، وإذا تعارض أمر محرم مع أمر مستحب فماذا يقدم؟ يترك المحرم، يترك المحرم لأنه أعظم يعني تحريما. لذلك يقول الفقهاء أن ترك المحظور مقدم على فعل المأمور، ومن باب وهذا عند التعارض، ومن باب أولى إذا كان هذا المأمور مستحبا وليس بواجب. المسألة 14، حكم لبس الكمامات. من ذهب إلى الحج والعمرة يلاحظ أن بعض المحرمين يلبسون الكمامات بسبب كثرة الزحام وكثرة الدخان وانتشار الأمراض، فبعض الناس يلبس هذه الكمامات حفظا على صحته، فهل يجوز لبس الكمامات للمحرم أم لا يجوز؟ هذه المسألة مبنية على حكم تغطية الوجه للمحرم، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أم لا يجوز؟ اتفق العلماء على تحريم لبس المحرمة للنقاب، المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب، والنقاب المعروف الذي إذا لبس يظهر منه عين المرأة، لكن هذا التحريم لا يدل على أنه لا يجوز لها أن تغطي الوجه، بل يشرع للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها من غير النقاب، كما جاء لحديث عائشة أنها كانت إذا طافت ومر الرجال سدلت خمارها وكانت محرمة. واتفق الفقهاء أو ذهب عامة الفقهاء على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، لحديث ابن عباس المعروف، ولكنهم اختلفوا في حكم تغطية الوجه، هل يعطى الوجه حكم الرأس أم يختلف عنه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، وسبب هذا الخلاف يعود إلى تصحيح رواية أو رواية من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته، كان يركب على دابته وهو محرم فسقط فرفسته أو وقصته ركبت عليه حتى توفي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه. زيادة ولا وجهه اختلف فيها الفقهاء أو المحدثين، فمن قال أن هذه الزيادة ثابتة فقال بأن المحرم لا يجوز له أن يغطي وجهه، لأن الحديث واحد في المنع من الوجه والرأس، ومن قال بأن هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح قال يبقى على الأصل، فالمحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، أما وجهه فيجوز تغطيته. والأرجح من القولين والله أعلم أن هذه الزيادة ثابتة لأنها في صحيح مسلم، زيادة ولا وجهه رواه الإمام مسلم في الصحيح وإن اختلف فيها الفقهاء، فهي ثابتة ومحفوظة، وبناء على ذلك يقال لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المحرمين خاصة في النوم، يغطي وجهه وهو لا يشعر، وهذا من محظورات الإحرام. بناء على ذلك ما حكم لبس الكمامات؟ يعني إذا تقرر عندنا أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، فهل الكمامات تدخل في تغطية الوجه أم لا؟ الجواب أن الكمامات تعتبر غطاء للوجه خاصة إذا كانت من الحجم الكبير، فإنها تغطي أكثر الوجه، فيقال الأصل أن المحرم لا يجوز له أن يلبس الكمامات إلا عند الحاجة أو الضرورة، إذا احتاج إليها حاجة ماسة كأن يكون هذا الإنسان مريضا أو كبير في السن يخشى عليه من نقل الأمراض ومناعته ضعيفة فيجوز له لبس الكمامات، أما إن لم توجد حاجة فالأحوط ترك لبس هذه الكمامات، وهذا ما أفتى به الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. المسألة 15 حكم لبس الإزار المخيط من أعلاه لأسفله. الإزار أيها الإخوة معروف غير مخيط، هو عبارة عن رداء يلف حول وسط الرجل وهو معروف، ولكن بعض الناس يخيط هذا الإزار بحيث يكون كما يعرف عندنا مثل التنورة، فهل يجوز للمحرم لبس هذا الإزار المخيط أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم لبس الإزار المخيط، وقالوا بأن الإزار إذا خيط على هذه الصفة لا يسمى إزارا في اللغة ولا في العرف، وإنما يسمى في اللغة بالنقبة وهو الإزار المخيط. والشيخ العثيمين رحمه الله كان يفتي بالجواز، يقول هذا يسمى إزار حتى ولو كان مخيطا. والأرجح وهو الأحوط عدم لبس الإزار المخيط. ومثل هذه المسألة بعض الرجال يلبسون قطعة ثالثة مع الإحرام تربط به بكبسات معدنية من أجل ستر العورة، يعني ليس هو تبان أو شورت كما يعرف، لا، إنما قطعة لوحدها لكنها تثبت ببعض الدبابيس أو غير ذلك، فهذه كذلك حكمها حكم الإزار المخيط، لا يجوز لأنها تحيط بالعضو. كذلك مما يلحق بهذه المسألة الرداء، إذا حدد على جسد الرجل ببعض القطع المعدنية، تجد أحيانا بعض الرجال خاصة الذين لا يعني لم يعتادوا على مثل هذا اللباس يفصل الرداء على جسده كأنه قميص، يجعل هنا دبوس وهنا دبوس إلى كامل جسده، وهو رداء في الحقيقة لكنه مشبك على جهة ثوب، وهذا كذلك لا يجوز وحكم حكم الثوب. خامسا نوازل الطواف. عندنا عدة مسائل تتعلق بالطواف. المسألة الأولى وهي 16 حكم الطواف في الدور الأول أو السطح. لا شك أيها الإخوة أن المسجد الحرام آلاف السنين منذ أن بني كان دورا واحدا، ولكن مع التوسعة ارتفع بنيان هذا المسجد حتى أصبح أعلى من الكعبة، فهل يجوز الطواف الدور الأول أو الثاني أو السطح أم لا يجوز؟ هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء في السابق، وهي حكم الطواف في السطح، والأرجح من الأقوال والله أعلم أنه يجوز الطواف في السطح أو الطواف في الدور الأول، ولا فرق بين الطواف في الصحن يعني في الدور الأرضي أو الدور الأول أو السطح، فكل ذلك يسمى طوافا، لأنه كما يقول الفقهاء أن الهواء حكمه حكم القرار، يعني أن ما ارتفع من المكان يتبع أصله، سواء كان هذا الطواف في حالة الزحام أو في غير الزحام فإنه يجوز. واستدلوا على ذلك قالوا بأن الطواف حكم حكم الصلاة، فكما أنه يجوز الصلاة في الدور الأول وفي السطح حتى لو أعلى من الكعبة كذلك يجوز الصلاة أو يجوز الطواف في الدور الأول وفي السطح، كما أنه يؤيد هذا القول الحاجة والتوسعة على المحرمين. المسألة 17 حكم الطواف أو السعي فيما يعرف بالسير الكهربائي أو الكرسي الكهربائي ونحوه. انتشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي عما يعرف بلعبة الأطفال، أظن شفتوه صح؟ رجل يطوف حول الكعبة وهو راكب ما يعرف بالسكيت عند الأطفال، ومثله الكرسي الكهربائي أو إذا كان هناك سيارات صغيرة، هل يجوز الطواف والسعي في هذه الآلات الكهربائية لغير العاجز أم لا يجوز؟ اتفق الفقهاء على أن طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب، واتفقوا كذلك على أن المعذور يجوز له أن يطوف راكبا، كان يكون مريض أو متعب يجوز له أن يجلس في كرسي ويعني يطاف به. واتفق الفقهاء كذلك على أن الطواف والسعي لغير المعذور راكبا له نفس الحكم، يعني لا فرق بين الطواف راكبا أو السعي راكبا لغير المعذور. فمن قال يجوز قال يجوز في الاثنين، ومن قال لا يجوز أو يكره قال لا يكره في الاثنين. واختلف الفقهاء في حكم الطواف أو السعي لغير المعذور راكبا. رجل شاب يستطيع أن يمشي لكنه قال سأطوف راكبا، جلس على الكرسي المتحرك وطاف، فهل يجوز له أن يطوف راكبا من غير عذر؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح والله أعلم أن الطواف والسعي راكبا من غير عذر صحيح ولا فدية على الطائف، وإن كان المشي أفضل. واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على بعير، والركوب على البعير يعتبر ركوبا، على بعير يستلم الركن بمحجنه يعني بعصا. والحديث في الصحيحين يقول الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معذورا في ركوبه، بمعنى لم توجد حاجة ملحة أو أمرا ضروريا ألجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركوب. فإذا ركب النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر فيجوز كذلك أن يطوف الراكب من غير عذر. ودل على ذلك كذلك ما جاء في حديث ابن عباس في سبب ركوب النبي، لماذا النبي عليه السلام طاف راكبا على البعير؟ قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، يعني ازدحموا، يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرجت العوادق من البيوت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الناس بين يديه، يعني لم يكن يدفعهم، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. يقول ابن عباس ركب والمشي والسعي أفضل، بمعنى أن سبب ركوب النبي صلى الله عليه وسلم خوف الزحمة عليه، وهذا الأمر يعني متوقع ولكنه لا يعتبر عجز مثل عجز المريض، فهو عذر لكنه ليس عذرا يعني ملحا ولا يترتب عليه حرج. فدل ذلك على أنه يجوز للمحرم أن يطوف راكبا أو ماشيا وإن كان المشي أفضل. كما أن الطواف يطلق على الراكب وعلى الماشي، يعني من كان يمشي وهو يطوف يقال هذا يطوف، وكذلك من كان يطوف وهو راكب يقال هذا يطوف شرعا ولغة. فمن منع من الطواف راكبا لا بد أن يأتي بدليل، ولا دليل صريح يدل على هذا الأمر. بناء على تقرير هذه المسألة نقول يجوز الطواف راكبا بالوسائل الحديثة حتى من غير عذر، يعني لو وجد مستقبلا مجرى متحرك للطواف فيجوز الطواف عليه، ولو وجدت سيارات في المسعى يستخدمها الناس فيجوز كذلك السعي فيها. المسألة 18 حكم المرور بالسعي حال الطواف. المسعى في السابق كان منفصلا عن المسجد، يعني كان خارج المسجد، كان بين المسعى وبين المسجد الحرام واديا، وتقريبا من 80 أو 70 سنة قبل التوسعة كان هناك شارع تمر السيارات فيه وسوق، ثم يأتي بعد ذلك المسعى، فكان المسعى في السابق خارج المسجد. الآن مع التوسعة 30 سنة تقريبا أو أكثر دخل المسعى إلى المسجد وأصبح ملحقا به، فهل يجوز الطواف في المسعى أم لا يجوز، خاصة مع ازدحام الحجيج وهذا يقع غالبا في السطح، في السطح يكون بين المطاف والمسعى جدار صغير وفي بعض الأماكن خط، فلو قلنا بأن المسعى خارج المسجد هل يجوز الطواف في المسعى أم لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك. وقبل أن نذكر الخلاف نحرر النزاع، فأقول اتفق العلماء على أن الطواف خارج المسجد لا يجوز، الطواف خارج المسجد لا يجوز. لو أن رجلا الآن طاف خارج المسجد في الساحات الخارجية فهذا لا يعتبر أنه طاف حول الكعبة في المسجد، إنما طاف خارج المسجد، وهذا بالاتفاق. واتفقوا على أن المسجد الحرام وغيره من المساجد إذا وسعه دخلت التوسعة في حكمه، بمعنى أن التوسعة حتى لو امتدت آلاف الأمتار ما دامت هي متصلة بالمسجد فحكمها حكم المسجد. الأمر الثالث، اتفق الفقهاء على أن المسعى قبل دخوله في مبنى المسجد كان خارج المسجد وكانت له أحكام خاصة، بمعنى أن المرأة الحائض السابق كان يجوز لها أن تجلس في المسعى لأن المسعى خارج المسجد. طيب الآن مع التوسعة ومع اتصال الصفوف إلى المسعى وحتى خارج إلى ما بعد المسعى، هل أصبح حكم المسعى الآن كحكم في السابق أم اختلف؟ اختلف المعاصرون بعد التوسعة في دخول المسعى في المسجد، هل يدخل المسعى في حكم المسجد أم أنه مستقل بأحكامه الخاصة كما كان؟ اختلفوا في ذلك على قولين، بعضهم قال أنه يعني يبقى على حكمه السابق، وبعضهم قال حكمه حكم المسجد. والأرجح من القولين والله أعلم أن المسعى بعد التوسعة أصبح من ضمن المسجد الحرام وله أحكام المسجد، ولذلك يجوز الاعتكاف في المسعى لأنه من المسجد، وتجوز الصلاة في المسعى لأنه من المسجد، ولا يجوز البيع والشراء في المسعى لأنه من المسجد. هذه الأحكام التي أرادوا بها وأراد بها الفقهاء. يدل على هذا القول على أن المسعى بعد التوسعة حكم حكم المسجد عدة أمور. الأمر الأول أن حكم الزيادة حكم المزاد فيه، حكم الزيادة حكم المزاد فيه، يعني بما أن الآن المسعى أصبح متصلا بالمسجد فإذا أصبح المسعى هذا من المسجد. الأمر الثاني أنه يجوز توسعة المسجد الحرام بغير حد ما دام في حدود الحرم، الحرم له حدود معروفة أقل من حدود مكة، الآن أصبحت مكة أكبر من الحرم، في السابق العكس كان، فيجوز بالإجماع توسعة المسجد الحرام بغير حد، يعني لم يقول الفقهاء أن التوسعة تكون فقط 1000 متر كيلو مثلا أو 2 كيلو، لا، قالوا ما دام المسلمين بحاجة إلى هذه التوسعة وما دامت هذه التوسعة في حدود الحرم فهي توسعة جائزة. ولم يمنع أحد من الفقهاء التوسعة جهة المسعى، فلو كان المسعى لا يأخذ حكم المسجد الحرام لمنعت التوسعة جهة المسعى حتى لا يختلط الحكم. ويضاف إلى ذلك أنه لا دليل يدل على منع أن يجعل جزء من الطواف في المسعى، ما دام قلنا أن هذا المكان واقعا هو من المسجد وهذا الواقع يفرض نفسه، فإذن يجوز الطواف لأن هذا من المسجد، فيجوز الطواف في أي موقع من يعني أماكن المسجد. ولذلك عند الزحام الشديد خاصة في السطح يلجأ الناس إلى السعي إلى الطواف في المسعى في أماكن معينة معروفة. من قال أن المسعى لا يأخذ حكم المسجد قال بأن الطواف لا يصح، وهذا كان يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله. ومن قال بأن المسعى بعد أن أدخل إلى المسجد حكم المسجد قال أن الطواف صحيح، وهذا يفتي به بعض الفقهاء. ولكن حتى الفقهاء الذين منعوا من الطواف في المسعى أجازوا الطواف فيه في حالة الاضطرار، يعني إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وبسبب هذا الزحام وصل الناس إلى المسعى في السطح، فحتى الذين قالوا لا يصح قالوا في هذه الحالة يصح، لأن هذا حالة اضطرار، وهذا الذي كان يفتي به الشيخ العثيمين رحمه الله. المسألة 19 وهي تترتب كذلك على المسألة السابقة، حكم الطواف في ساحات الحرم الخارجية. يقال الأصل أن هذه الساحات لا تأخذ حكم المسجد، ولذلك لا يجوز الطواف فيها ابتداء إلا إذا اضطر الناس لذلك بسبب شدة الزحام، يعني من شدة الزحام وصل الناس إلى خارج المسجد وبدأوا يطوفون، ففي هذه الحالة يجوز، ومع ذلك لا يجوز. المسألة 20 حكم طواف الحائض عند استحالة بقائها وامتناع رجوعها لمكة. أكثر الحجاج أيها الإخوة يرتبطون بحملات، وهذه الحملات تنظم لهم وقت دخولهم ووقت خروجهم وسفرهم، ولا شك أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف، فإذا حاضت المرأة ولم تتمكن من الانتظار والبقاء في مكة، وإذا سافرت لم تتمكن من الرجوع إلى مكة، فما الحكم؟ اتفق الفقهاء على أن الطواف بطهارة هو الأصل، وليس للحائض أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر. الأمر الثاني، اتفق الفقهاء على أن طواف القدوم وطواف الوداع لا يجبان على الحائض. الأمر الثالث، اتفق الفقهاء على استحباب انتظار الحائض إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر. الأمر الرابع وهو محل النزاع، اختلف الفقهاء في المرأة التي حاضت وامتنع رفقاؤها عن انتظارها وتعذر عليها البقاء لوحدها وتعذر عليها الرجوع إلى مكة بعد سفرها أو بعد طهرها إذا سافرت، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة مع حيضها أم لا؟ هذه الصورة، امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة هو الركن، ولم تستطع الانتظار أو البقاء لوحدها، أو أنها إذا سافرت فإنها لن ترجع، فهل تطوف على حالتها وهي حائض أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح والله أعلم أنه في هذه الحالة خاصة يجوز للحائض أن تطوف في هذه الحالة، حتى ولو قلنا بأن الطهارة شرط لصحة الطواف. طبعا لا يخفى عليكم أن الفقهاء اختلفوا في حكم الطواف، في حكم الطهارة للطواف، هل الطهارة شرط في الطواف كالصلاة أم ليست بشرط؟ في ذلك خلاف، لكن على القول هو مذهب الجمهور أن الطواف يشترط لصحته الطهارة، حتى على هذا القول في هذه الحالة يجوز للمرأة الحائض أن تطوف على حالتها. والدليل على ذلك عدة أمور. أولا عموم قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو ما في وسع واستطاعت هذه المرأة. الأمر الثاني، لو قلنا أن الطهارة شرط لصحة الطواف فيكون الطواف بمنزلة الصلاة، وشروط الصلاة تسقط عند العجز عنها. استقبال القبلة شرط، من عجز عن استقبال القبلة جاز له أن يصلي على حالته. الطهارة شرط، من عجز عن الطهارة طهارة الماء والتيمم جاز له أن يصلي على حالته. فكما قال ابن القيم لا واجبة مع عجز، فالعجز مسقط للوجوب. فإذا سقطت هذه الشروط في الصلاة فمن باب أولى تسقط في الطواف، لأن الطهارة شرط في الصلاة من غير خلاف، أما في الطواف فيه خلاف. يدل كذلك على ترجيح هذا القول أن الحاج في هذه الأزمنة أغلبهم مرتبط بحملة، فتأخيره أو تأخره عن الحملة قد يوقعه في حرج، وقد يعتبر مخالف للأنظمة، وهذا ما يترتب عليه ضرر، ولا شك أن الضرر يزال في الشريعة الإسلامية. المسألة 21، حكم توسعة المسعى. المسعى كان عبارة عن وادي بين جبلين يسعى الناس فيه من الصفاء إلى المروة، ولكن مع كثرة الناس وتوسعة المسجد الحرام اضطر القائمين على المسجد إلى توسعة المسعى أو إلى تنظيم مكان المسعى، فقرروا توسيع المسعى. فهل هذه التوسعة للمسعى جائزة أم غير جائزة؟ يقول الفقهاء أن توسعة المسعى لها ثلاثة صور. الصورة الأولى توسعة المسعى بشكل طولي يتجاوز الصفا ويتجاوز المرأة، وهذا غير متصور لأن المسعى محدد بين جبل أو جهة الصفا والمروة، فلا يجوز تجاوز الصفا والمروة، وهذه الزيادة لا داعي لها لأنها تشق على الناس. الصورة الثانية وصورة توسعة، توسعة المسعى بشكل أفقي أدوار فوق بعض بأن يبنى على سقف المسعى مسعى آخر، فهذا ذهب عامة العلماء إلى جواز هذه التوسعة قياسا على جواز السعي راكبا لعذر أو لغير عذر، وهذه التوسعة حدثت في زمن الملك فهد رحمه الله، وهي التوسعة الأفقية. الحمد لله. الصورة الثالثة من صور التوسعة، توسعة المسعى بشكل عرضي بتوسعته من الجهة الشرقية للمسعى، وهذه التوسعة حدثت في عهد الملك عبد الله رحمه الله، وهي التوسعة الأخيرة. هذه التوسعة الثالثة وهي توسعة المسعى بشكل عرضي اختلف فيها العلماء المعاصرون اختلافا كبيرا، فبعضهم وأكثرهم في البداية قال بعدم جواز توسعة المسعى توسعة عرضية، وقال بعض الفقهاء المعاصرون بالجواز، وقد أخذ ولي الأمر قول من قال بجواز التوسعة، فوسع المسعى توسعة عرضية واستقر هذا الأمر الآن في الواقع، وعمل الناس الآن على السعي في هذه التوسعة. والأرجح من القولين والله أعلم القول بجواز التوسعة العرضية، ومن قال بالجواز استدل على ذلك بأدلة، منها أن كثيرا من المؤرخين وأهل اللغة سموا الصفا والمروة جبلين، وهذا يلزم منه أن كل من الجبلين له قمة، ولا شك أن الجبل يكون على شكل هرمي، فالآن الناس يسعون على قمة الجبل، بمعنى أن الجبل كلما سفل كلما ماذا؟ ازداد عرضا، فإذا هذه التوسعة تعتبر من حدود المسعى باعتبار أن المسعى محصور بين الجبلين. كذلك يؤيد هذا القول ما ذكره شهود أو بعض الشهود من أن الجبلين قبل التوسعة الأولى كان أكبر من ذلك وأوسع من هذا الحجم الحالي، وأن المسعى في السابق قبل التوسعة الأولى لم يكن مستقيما، إنما كان فيه انحراف، فلما جاءت التوسعة الأولى جعلوا المسعى مستقيما، لأن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا بحاجة إلى هذه التوسعة، فلما احتاج الآن الناس هذه التوسعة لجأوا إليها. وممن ذكر أن التوسعة القديمة أكبر من التوسعة يعني الأولى الشيخ المعلمي رحمه الله عبد الرحمن المعلمي في بحث له حول توسعة المسعى، وكان الشيخ المعلمي هو أمينا على مكتبة الحرم المكي، فكان خبيرا بالحرم المكي، وقد طبع هذا الكتاب ونص كلامه فيه. وكذلك ذكر الشيخ السعدي رحمه الله أن المسعى قبل التوسعة الأولى كان أكبر، ولكن الشيخ محمد بن إبراهيم هو الذي يعني أشرف على التوسعة الأولى أراد أن يخرج من يعني الخلاف الذي كان في وقته، وأن يأخذ بالاحتياط، ولم يكن الناس بحاجة إلى هذا الوسع، فاقتصر على جزء من المسعى. فهذه الشهادات تدل على أن التوسعة لا إشكال فيها. كذلك مما يدل على يعني ترجيح هذا القول أن القول بجواز التوسعة فيه تيسيرا للناس ورفعا للحرج عنهم، خاصة في أيام الزحام، إضافة إلى أنه لا يوجد دليلا صريحا يدل على منع التوسعة، إنما هي اجتهادات وأدلة ظنية قابلة للنقاش. الآن سواء رجحنا القول الأول أو الثاني نحن نتعامل كما يقال مع الواقع. الواقع الآن أن ولي الأمر اختار القول بالجواز وأمر بتوسعة المسعى، فمن كان يرى عدم الجواز ماذا يفعل؟ المسعى الأرضي ما زال على حجمه السابق، التوسعة بدأت من الدور الأرضي والأول والثاني، أما الدور السرداب كما يقال فما زال على حجمه السابق، فإن وجد متسعا للسعي هناك فلا بأس، وإن لم يجد فلا حرج عليه والله أعلم من السعي في التوسعة، حتى لو كان يرى عدم الجواز لأن هذه المسألة تدخل ضمن القاعدة الفقهية المعروفة عند الفقهاء بأن اختيار ولي الأمر في مسألة خلافية اجتهادية يرفع الخلاف. فولي الأمر اختار جواز التوسعة فاختياره يرفع الخلاف. بقيت عندنا نوازل متعلقة بعرفة ومزدلفة. كم بقى الأذان؟ 20. طيب نبدأ بنوازل عرفة، نأخذ ما يتيسر منها قبل الأذان. النازلة الأولى من نوازل عرفة وهي النازلة 22 الإجمالية، حكم المرور بعرفة في الطائرة، هل يجوز للمحرم، وخاصة هذا يقع عند فئة من الناس ولا يقع لأغلب الناس، أن يقف أو يمر بالطائرة حول عرفة، فهل مروره بالطائرة حقق به الواجب أم لا؟ نقول أولا أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة أو مر بها ليلا فإن حجه صحيحا. الوقوف بعرفة السنة يكون في النهار والخروج يكون بعد الغروب، لكن أقل الواجب أو أقل القليل الوقوف بعرفة أن يكون جزءا من الليل، فمن فاته الوقوف بالنهار لابد أن يقف جزءا من الليل. والعلماء كذلك متفقون على أن آخر الوقوف في عرفة يكون بطلوع الفجر من يوم النحر، يعني إذا طلع الفجر في يوم العيد خرج وقت الوقوف في عرفة، لكنهم اختلفوا في أول الوقوف متى يكون. فعند الحنابلة، وقصدهم بالوقوف هنا الوقوف الواجب، فعند الحنابلة أن الوقوف يوم عرفة من طلوع الفجر إلى يوم النحر، فمن وقف في النهار حتى الفجر فحجه صحيح ومجزئ عند الحنابلة. واستدلوا على قولهم بحديث عروة بن المضرس أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج للصلاة في مزدلفة فقال: يا رسول الله، جئت من جبال طي، أكللت راحلتي وتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا، قالوا الرسول: وقف ليلا أو نهارا، أي أنه في أي ساعة من الليل أو النهار أو أي لحظة من الليل أو النهار وقف ولو كان قبل الزوال فحجه صحيح، لكنه إن خرج قبل الغروب فقد ترك واجبا لكن حجه صحيح. ذهب جمهور العلماء وغير الحنابلة إلا أن وقت الوقوف بعرفة يكون بعد زوال يوم عرفة، بمعنى من وقف في النهار قبل الظهر ثم خرج من عرفة فلا يعتد بوقوفه وليس له حج إلا إذا رجع قبل الفجر. وهذا هو مذهب الجمهور أن وقت الوقوف يبدأ من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر. والأرجح والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء أن وقت الوجوب يبدأ من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر في يوم النحر. وأجاب الجمهور عن حديث عروة رضي الله عنه أن هذا الحديث يخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابة، فإنهم لم يقفوا في عرفة إلا بعد الزوال، لأن يعني النبي عليه السلام لما وصل إلى نمرة وقف فيها قبل الزوال وخطب فيها ثم دخل إلى عرفة بعد الزوال. وقالوا أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسر لقوله الثابت في حديث عروة. بناء على تحديد وقت الوقوف بعرفة، ما حكم الوقوف بعرفة مرورا بالطائرة؟ هذه المسألة تنبني على مسألتين، المسألة الأولى وقت الوقوف، والمسألة الثانية هل الوقوف في الطائرة يعتبر وقوفا أم لا. الوقوف في الطائرة يعتبر وقوفا وحكمه حكم الراكب، ولا فرق بين الركوب على الدابة في الأرض أو على الدابة في السماء. فمن مر بطائرة أو نحوها من المركبات وهو يقصد الحج ووقف في الوقت الواجب، بمعنى من بعد الزوال يوم عرفة إلى، وخرج من عرفة بعد غروب الشمس، فوقوفه صحيح وقد أدرك الحج. أو لو وقف في عرفة في جزء من الليل، ليلة النحر، فحجه صحيح وقد أدرك الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف في عرفة واقفا على دابته. طيب، المسألة الأخرى لو أن حاجا لم يقدر على دخول عرفة حتى طلع الفجر بسبب الزحام أو بسبب المرض، لم يتمكن من الدخول في عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، فما حكم حجه؟ لا خلاف بين الفقهاء أن من فاته الوقوف بعرفة نهارا ووقف فيها ليلا فقد تم حجه، ولكن من فاته الوقوف نهارا وكذلك فاته الوقوف ليلا لم يتمكن من الوقوف بعرفة لسبب من الأسباب أو لعذر من الأعذار، فهل هذا العذر يسقط عنه الوقوف بعرفة أم لا؟ مثال ذلك رجل وهو في الطريق إلى عرفة مرض وحمل إلى المستشفى ولم يؤتى به إلا بعد طلوع الفجر، أو حدث له حادث ولم يتمكن من دخول عرفة، أو ازدحم به الطريق أو ضاع أو غير ذلك من الأعذار ولم يتمكن من الدخول أو من الوقوف في عرفة إلى بعد طلوع الفجر، فما حكم حجه؟ الجواب أن حجه لا يصح، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج حتى ولو كان معذورا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وكذلك حديث عروة بن المدرس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يقف لم يتم حجه. ويؤيد هذا القول ما جاء من حديث هباب بن الأسود أو هبار بن الأسود أنه جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، يعني الحساب، كنا نرى أن هذا اليوم عرفة، فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا. فهنا هذا الرجل هبار بن الأسود لم يقف بعرفة لأنه أخطأ، كان يظن أن يوم عرفة هو اليوم الذي قبله فلم يقف به، ثم علم بعد ذلك أنه يوم عرفة بعد أن خرج الوقت. فهنا عمر رضي الله عنه لم يعذره وحكم على حجه بعدم الإجزاء وأن حجه قد فات لأن الوقوف بعرفة قد فاته. المسألة الأخرى 24، حكم وقوف المغمى عليهم في سيارات الإسعاف في عرفة. أحيانا بعض المرضى وبعض الحجاج يمرضون فلا يستطيع النزول فيبقى في سيارة الإسعاف، فتحملهم سيارة الإسعاف إلى المشاعر، وهذا موجود ولاحظنا. إن كان هذا في وعيه وفي إدراكه لكنه على السرير فوقوفه في المشاعر صحيح، ولكن إن كان مغمى عليه بمعنى أنه كان في غيبوبة لم يفق منها إلا بعد يعني خروج الوقت أو توفي، فلم يفق في وقت الوقوف ولو للحظة واحدة، فهل وقوفه صحيح أم ليس بصحيح؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقيل أن وقوفه مجزئ وصحيح، ومن قال بأن وقوف المغمى عليه صحيح ومجزئ استدل بحديث عروة بن المضرس، فقد وقف عروة في عرفة وهو لا يعلم بها، لا يعلم أن هذه عرفة لكنه كان فيها، فلو كانت النية واجبة في تحديد المكان لما أجزأ وقوف عروة، هكذا قالوا. كذلك قاسوا المغمى عليه بالنائم فقالوا لو أن إنسان نائم فصيامه صحيح وكذلك وقوفه صحيح. وقال بعض أهل العلم أن وقوفه غير صحيح وغير مجزئ ولا يتم له الحج إذا فات الوقوف بعرفة، واستدلوا على ذلك بأن النية لم تتحقق في الوقوف بعرفة، وقالوا أن النية شرط لصحة العبادة لعموم قول النبي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، وقاسوا المغمى عليه بالمجنون والمجنون لا تصح منه العبادة، وكلا القولين لهما وجهة في النظر، ولكن الأقرب والله أعلم هو القول الأول لحديث عروة بن المضرس حيث أنه وقف في عدة أماكن وعدة جبال لم يترك جبلا إلا وقف عليه ولم يكن يعلم حدود عرفة، فهذا حكمه أو المغمى عليه حكمه كحكم هذا الرجل لأنه وقف في مكان ولم يستحضر نية الوقوف في هذا المكان. ولكن الأحوط والله أعلم قضاء هذه الحجة لمن كان مستطيعا لذلك، ومن لم يكن مستطيع فحجه صحيح إن شاء الله. طيب نكتفي في هذا اليوم، بقيت عندنا نوازل المزدلفة وبقية المشاعر نكملها إن شاء الله غدا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.